الدبلوماسية الكثيرة التي وردت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أكثر من 25 دولة تواصلت مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران تريد الحل الدبلوماسي ولكن بشروطها، هي تقول أنا جاهزة للحل الدبلوماسي وجلست على طاولة الدبلوماسية ولكن بالشروط السابقة التي كانت تعتمد على الاحترام وعدم الضغط والتهديد، وبالتالي هي الآن تفتح باب الدبلوماسية ولكن لن تعود إليه إلا بشروطها، يعني هي لن تعود تحت النار ولن تعود بخيارات أو بضغوطات أو بانكسار ما، هي تريد تحقيق، وهي الآن في هذه العملية العسكرية تقوم وفي هذا الرد تقوم بالحفاظ على الدبلوماسية وتريد هذا الخط أن يبقى، وهي تدافع عن حل الدبلوماسي لأنها لم تكن هي البادئة بهذه المعركة، وبالتالي هي تدافع عن نفسها وتدافع عن خيار السلمية، دائما تقول أن الخيار الدبلوماسي هو الحل، وفي حال فرضت الحرب فنحن قادرون عليها ونعود إلى الدبلوماسية ولكن بشروطنا نحن.
شكرا حسن حيدر الباحث بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك على المشاركة. أرحب معي في الاستوديو بالأستاذ نبيه عوضة الخبير بالشأن الإسرائيلي، كلام كثير عن الموضوع الإسرائيلي اليوم، ولكن قبل ذلك اسمح لي أن أعيد قراءة رسالة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الذي يعني أصدرها بعد العدوان الإسرائيلي على هيئة على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران. هو يقول أنا أبلغ الشعب الإيراني الكريم أنه قبل دقائق تعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لهجوم وحشي من قبل العدو الإسرائيلي الصهيوني. يظهر هذا الهجوم أن الإعلام الوطني الإيراني يستهدف بدقة العمق الإعلامي الاستراتيجي للعدو. يعلن أبناء شعبنا الحبيب البواسل في الإعلام الوطني بصوت عال أن عزمنا على المشاركة في الحرب المشتركة التي يشنها العدو الصهيوني قد ازداد أضعافا مضاعفة، وأن إرادتنا لم تضعف أبدا لدحر جبهة الكفر الإعلامية. إذن كان هذا نص الرسالة التي وجهها الدكتور بيمان جبلي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى الشعب الإيراني بعد تعرض مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران للقصف الإسرائيلي. كيف بتشوف هذا القصف وكيف تفهمه؟
يعني واضح، مساء الخير لك والمشاهدين الكرام وأحر التعازي بالشهداء الذين سقطوا. واضح أن المعركة اليوم أخذت أبعادا مختلفة، الإعلام يلعب دورا أساسيا في هذه المعركة، والمحاولة الإسرائيلية من أجل إسكات الإعلام الإيراني يندرج ضمن هذه الحرب الشرسة التي بدأت، وواضح جدا أن مفاعيلها وتداعيات ستكون متعددة. واضح جدا أن الرسالة الأولى في هذا الموضوع أن عندما عجز الإسرائيلي عن تحقيق كل أهدافه فيما يتعلق بتدمير البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني واستخدامه أيضا هذه الوسيلة القذرة في الإغتيالات لعلماء مدنيون، يلجأ اليوم إلى هذه الوسيلة التي يعني شاهدناها في كل الحروب السابقة، عندما شن حربه على غزة أيضا استهدف الإعلام، عندما شن حربه على لبنان أيضا استخدم سياسة تصفية الإعلام وإسكات الصوت الإعلامي. واضح جدا أن هذه المعركة يبدو أن هناك شيئا آخر.
هل ترى بأنه في سياق ما يعني سياق الحرب العدوانية على إيران، هل يدخل هذا في إطار، يعني كما سمعنا من بعض المحللين الإسرائيليين، يدخل في إطار بداية العمل على زعزعة النظام في إيران وضرب كما سماها كاتس البوق الإرهابي؟
الغاية الأساسية من وراء كل ما يجري اليوم كما هو عبر عنه بنيامين نتنياهو هي إسقاط النظام في إيران. واضح جدا عندما وضع هذا الهدف شبيه بما حصل في قطاع غزة، عندما تدرج في المواقف بدأ بالحديث في البداية عن النصر المطلق والنصر الشامل والنصر العظيم، ولم يعد يتحدث كثيرا
وذهب
إلى صفقة التبادل. لذلك الشعار السياسي الكبير الذي رفعه هو محاولة من قبل بنيامين نتنياهو أولا للحفاظ على التماسك الداخلي في إسرائيل وراء هذه الحرب الشرسة والقذرة، وأيضا محاولة لاستجلاب المواقف الدولية الداعمة من أجل يعني تغيير النظام في إيران. واضح هذا الموقف العالي أو السقف العالي لهذا الموقف الإسرائيلي يريد أن يختبئ نتنياهو خلف الكثير من القضايا في حال وصل إلى عجز أو لفشل أو حتى إلى عدم صعوبة في تحقيق الأهداف، خاصة عندما طرح برنامج موضوع يعني الأسباب الكامنة وراء هذا العدوان. هو برر ذلك من خلال ما نشر في الصحافة الإسرائيلية، خاصة المقال الشهير الذي نشره رون بن يشاي في صحيفة ذات أحرنوت، وتحدث عن خطان أحمران تجاوزتهما إيران. الخط الأول يتمثل ببناء منشأة استراتيجية عميقة جدا عمق الجبل، وهي
نووية.
يتم نقل الأجهزة الطرد المركزي المتطورة والحديثة والتي تم يعني تشغيلها أو تفعيلها في الفترات الأخيرة إلى داخل هذه المنشأة الحديثة، وبالتالي لا يوجد أي إمكانية من قبل العدو الإسرائيلي في القدرة على استهداف هذه المنشأة نظرا للعمق الذي تتواجد به. ويقال كما قال رون بن يشاي أنه تحتاج إلى قنابل بوزن تقريبا 30,000 طن، بمعنى حوالي 14,000 كيلوغرام من مادة التي ان تي، وهي غير متوفرة لدى الجيش الإسرائيلي، ولا توجد إمكانية أيضا لنقلها. والوحيد الذي لديه هذه القذائف الكبيرة هي الولايات المتحدة.
نتابع الحديث، ولكن هذا الخبر، وزير خارجية ألمانيا يقول بأنه إيران ستتعرض للمزيد من التهميش إذا انسحبت من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي. وزير الخارجية البريطاني يتحدث عن أنه تصعيد النزاع الآن في منطقة الشرق الأوسط يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد العالمي، يعني قلب على الاقتصاد العالمي، وليس همهم أنه في حرب عدوانية شنت على دولة عضو بالأمم المتحدة بشكل مخالف للقوانين وبشكل غير مشروع، كما قالت الخارجية الإيرانية صباحا.
يعني بالتأكيد هناك الكثير من المواقف الأوروبية ستنكشف في حقيقة الموقف الداعم، لكن ميدانيا وعلى الأرض المعروف أنه فقط إذا أردنا أن نجري تقييما لمسار الصواريخ البالستية الإيرانية من أصفهان إلى فلسطين المحتلة، تتعرض لمحاولات الإسقاط من الولايات المتحدة أولا في منطقة العراق، ثم من القواعد البريطانية أيضا في منطقة شمال الأردن، وصولا إلى كل التجهيزات الموجودة والدعم الموجود. بمعنى آخر، من الناحية الفعلية والعملية وليس فقط من الناحية السياسية، هناك مشاركة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحتى الإمارات عندما تسمح لطائرات رافال الفرنسية بأن تحلق من داخل القواعد في الخليج من أجل أن تقوم بمحاولة اعتراض الصواريخ الإيرانية. لذلك واضح جدا هذه الشراكة الميدانية على الأرض.
نتابع فقط، هناك الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي تقول بأنه إيران أطلقت صلية صاروخية الآن على شمال فلسطين المحتلة. يبدو أنه صواريخ الليل بدأت تطل على الكيان الإسرائيلي، وتبعها طبعا في صيغة التغطية. طب أعود إلى الموضوع الإسرائيلي أستاذ نبيه، نحن يعني دائما كنا نسمع الخطر النووي، القنبلة النووية، وإيران تقترب من القنبلة النووية، وهذا واحد من الأهداف الذي تبرع أو يعني تذرع فيها نتنياهو لشن الحرب على إيران. الآن هناك نسمع أنه عن الصواريخ، نريد يعني تدمير القدرة الصاروخية. هل حلت الصاروخ بدل المنشأة النووية كهدف إسرائيلي؟
يعني في الإشارة إلى ما كان يقوله رون بن يشاي، يعني في النقطة الأولى التي لها علاقة بالمنشآت النووية، إضافة إلى مسألة مهمة جدا، يعني كما يدعي العدو الإسرائيلي بأنه إيران تمكنت من تصنيع صاعق نووي بدائي أو أولي، ومن هنا جاء الاستهداف لعلماء الطاقة النووية وعلماء الفيزياء في إيران. لذلك هذا الأمر يعني ضمن حساب معين له علاقة به، لكن الموقف الإسرائيلي الأساسي هو مبني أساسا على القدرات الصاروخية. يعرف أن التوازن في هذا الأمر إلى حد كبير هو توازن ردعي. القدرات الجوية والحضور الإسرائيلي الفاعل والميداني من خلال ما تقدمه الولايات المتحدة من تسهيلات العدو الإسرائيلي بشن غاراته على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتحكم في سماء إيران ومحاولات السيطرة على سماء إيران أو احتلال سماء إيران، واضح جدا أنه هذا يعني بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة تبقى القضية المعضلة الأساس التي لها علاقة بالقدرات الصاروخية.
هناك تصريحات لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون دكتور بيمان جبلي، أحب أن أقرأها لأنه هي تعبر ربما عن الكثير مما تفضل به. قبل قليل كان دكتور بيمان جبلي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في استوديو الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران، وقال كما ذكرتم فإن زملائنا المتحمسين في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد أدوا واجبهم ويؤدونه. هذا عمل غريب، وهو مهاجمة مؤسسة بلا سلاح، وهذا الهجوم الإسرائيلي هو هجوم عدواني غير مبرر. وعندما تنظر إلى تاريخ النظام الصهيوني نجد أن الصحفيين كانوا دائما من أهداف هذا النظام اللي تحدث عنه أستاذ نبي. قال الدكتور بيمان جبلي أيضا رافعا الورقة الملطخة بالدماء: في الإعلام لدينا ورقة وقلم ونكتب الأخبار ولدينا كاميرا في أيدينا، لكن هذه الطريقة الوحيدة لإظهار حقيقة عدونا المتوحش الذي نواجهه. بهذا أراد العدو الصهيوني حجب هذه السلوكيات الوحشية. وأضاف الدكتور جبلي: أغتنم هذه الفرصة لرفع راية الإعلام الوطني بكل شجاعة وحتى آخر قطرة من دمي، ونعد بأن أبناء الإعلام الوطني لن يتخلوا عن واجبهم الأخلاقي والمهني والتاريخي في كشف جرائم الكيان الصهيوني، وسنقف حتى النهاية لفتح هذه الجرائم، وسنواصل واجبنا الإعلامي بقوة. وهذه الصورة تظهر على الشاشة للدكتور بيمان جبلي وهو يحمل هذه الورقة الملطخة بالدماء والذي أشار إليها ونشير إليها مجددا. قال الدكتور جبلي في أثناء رفع هذه الورقة بأنه في الإعلام لدينا ورقة وقلم ونكتب الأخبار ولدينا كاميرا في أيدينا، لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لإظهار حقيقة عدونا المتوحش الذي نواجهه. بهذا أراد العدو الصهيوني حجب هذه السلوكيات الوحشية. طبعا يعني رسالة معبرة كثيرا، بدي تعليق عليها أستاذ نبيه.
فعلا يعني تعبر عن نفسها بنفسها من خلال ما تناوله من حقيقة بأنه يسعى العدو دائما إلى إسكات الإعلام ويريد أن يسوق لرواية إعلامية واحدة، بالتأكيد لها أبعادها الداخلية فيما يتعلق بتحريض الشارع الإيراني ومحاولة تقديم صورة مختلفة عن ما يجري، وإضافة إلى تعميم الصورة على بالنسبة لإسرائيل على مستوى العالم وتقديم الرواية الرسمية الإسرائيلية على أنها الرواية الحقيقية. معركة الإعلام معركة أساسية، شاهدنا هذا الأمر في غزة كيف أنه حاول العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر تشويه صورة المقاومة، شيطنة المقاومة وتعميم هذه الصورة على مؤسسات الإعلامية العالمية، لدرجة وقعت الكثير من مؤسسات الإعلام الدولية بأخطاء وتبنت الرواية الإسرائيلية قبل أن يعني
السؤال الآن أين منظمات الإنسانية الحقوقية الصحفية مراسلون بلا حدود؟ لم نسمع أي استنكار حتى الآن أو إدانة لهذا العمل الذي قامت به الاحتلال الإسرائيلي. بكل حال ننتظر المقبل من الساعات حتى يعني يكون، ولكن آخر الأنباء تشير إلى أن الصواريخ الإيرانية بدأت تنطلق من إيران بحسب الإعلام العبري، وأن هذه الصواريخ تنطلق تحديدا إلى شمال فلسطين المحتلة. يعني برأيك هذه الصواريخ التي بدأت تأتي من كيف ستحدث أثرا في الداخل الإسرائيلي، خاصة أنه كان هناك تجربة في الليالي الماضية؟
معروف أنه من يعني عبر عنه اليوم صاحب صحيفة هارتس بتحليل إخباري عاموس هرقيل عندما قال بعنوان عريض أن المعركة اليوم هي تنافس على طول النفس وألحاق الأذى. بهذا المعنى يصبح القدرة على استخدام الطاقة القوية وإيلام الإسرائيل تحديدا بالعمق السكني وبالعمق الحيوي، وحتى بقراءات إسرائيلية يعني نشرت اليوم أن 80% من الأهداف التي هذا تقرير لدعوت أحرنوت اليوم يتحدث عن أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أنه 80% من الأهداف التي أصابتها الصواريخ الإيرانية هي أهداف عسكرية، وأن فقط حوالي 20% هم أهداف مدنية أو ذات طابع حيوي بمناطق سكنية، نظرا لوجود هذا التداخل ما بين العسكري. وشاهدنا عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها كيف أن يعني القبة الحديدية كانت تعمل من داخل مدينة تل أبيب ومن داخل الأحياء السكنية. لذلك يعني هذه المعادلة فيما يتعلق بطول النفس وإلحاق الأذى يعترف به الإعلام الإسرائيلي، كما ذكرت قبل عدة ساعات صحيفة هارتس وقبل ساعة من الآن ذكرت أنها نقلا عن وسائل إعلام إيرانية ومصادر يعني عربية بأنه الليلة ستكون ليلة حامية جدا، وأن هناك
خاصة بعد استهداف هيئة الدولة التلفزيون وطهران والإخلاء يعني وما شابه ذلك.
عندما استهدفوا مطار أو مرفأ بوشهر ردوا بشكل مباشر، ردت إيران على باتجاه حيفا، وبالتالي هناك معادلة يبدو أنها تترسخ يوما بعد يوم. عندما يأتي الإصابة باتجاه أهداف مدنية سيرد باتجاه أهداف مدنية، عندما يتقصد الإسرائيلي استهداف المنشآت الحيوية والنفط والغاز يتم الرد مثل ما شاهدنا بالأمس بحيفا. لذلك نحن في طور تثبيت المعادلات الردعية إذا صح القول والإيلامية بنفس الوقت، لجهة أنه إذا توجهتم باتجاه الإعلام سيكون هناك ردا باتجاه مؤسسة الآن نرى الساعات المقبلة ماذا ستفعل
الآن. يعني الساعات المقبلة يبدو أنه بدأت، ليست مقبلة الآن، هناك سفارات إنذار في حيفا في الجليل الأعلى تطلق بشكل قوي بعد إعلان الإعلام العبري بأنه هناك صواريخ إيرانية بدأت يعني تتوجه نحو الكيان الإسرائيلي. خليل نصلى الصحافي والباحث السياسي معي الآن من بيروت. أستاذ خليل، كونك صحافي وجزء من شخصيتك صحافي، يعني كيف تصف هذا الاعتداء اليوم على هيئة الإذاعة والتلفزيون المبنى في طهران؟
شكرا جزيلا لك، تحية لك وللمشاهدين. صدقا لأول مرة أنا أقف عند مسألة مهمة جدا، أنه إلى أي مدى هذا الإعلام الإيراني يعتقد الجميع بأنه منغلق على نفسه كان مؤثرا في هذه الحرب، أقل في خطابه للداخل على ما يبدو أنه هو مقنع للجمهور الإيراني. وفي شيء ملفت، يعني إذا تابعنا وكالات الأنباء الإيرانية والتلفزيون الرسمي ويعني مختلف القنوات تنقل الأمور كما هي، يعني عندما لا تخبئ شيء، عندما يحصل طرف تتحدث عنه، استشهاد تتحدث عنه، بالتالي تمارس عمل مهني جدا. إذن هو في سياق إسكات الصوت، هذا الأمر مورس في غزة، مورس في الكثير. عام 2006 أيضا حاول في لبنان، نذكر عندما استهدفوا قناة المنار، كان هدف إسكات هذا الصوت لمدى التأثير الداخلي فيه وليس الخارج من خارج غزة. طبعا في ذلك الوقت كانت المنار تبدو فضائيا، لذلك هو يعني عمل أقل ما يقال بأنه عمل شباب بدفع حرية الرأي والتعبير، أمر طبيعي جدا، محاولة إحداث خلل نصل في داخل إيران، يعني نصل إلى أين ما نريد نحن الآن، لأنه إسرائيل تستخدم كثير من المسائل إلى عرقة تثبيت حرية العمل في الجو، يعني في مناطق الغرب، المناطق الغربية لإيران وصولا إلى محرك معهم يعبر هذا الجزء. وبالتالي إذا هناك مسألة أين ما نريد وساعة نريد، المسألة الثانية وهذا هدف الناس كي الوعي، والمسألة الثانية هو تأثير الإعلام الإيراني في الداخل الإيراني، خصوصا أنه اليوم في شيء من الاشتباك اللي هو له علاقة بمواجهة هذا خلينا نقول جيش العملاء صح التعبير أو الأعمال الأمنية المنفردة، واللي الجزء الأساسي منه أيضا هو مرتبط بالدور الإعلامي. بالأيام الماضية كان الإعلام الإيراني يذهب إلى منشآت تصنيع مسيرات يبث مشاهد عن هذه الأعمال، وبالتالي هذا الأمر يعد تحديد كبير للمواطنين. إيران يعني بلد كبير جدا ومساحات شاسعة وواسعة، وبالتالي هو بحاجة إلى الصوت الإعلامي الداخل بشكل مهم جدا. لا تحدث الآن عن نقل الرواية إلى الخارج، بالداخل وبالتالي هناك محاولة إسكات هذه المسألة كجزء من التوجهات الإسرائيلية والأمريكية بشكل عام.
الآن هيئة الأركان الإيرانية أستاذ خليل تقول بأنه نحن صامدون، ولكن الكيان الإسرائيلي هو الذي لن يصمد أمام شعبنا وأمام يعني، ونحن استخدمنا جزء من قوتنا ولم نستخدم كامل هذه القوة. من وجهة نظرك الآن في هذه اللحظة، حيث تتوجه الصواريخ الإيرانية إلى فلسطين المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي، ماذا يمكن أن نتوقع في قادم الساعات؟
واضح بأن الإيرانيون إذا رقبنا مسار الرد بالنسبة لهم منذ اليوم الأول، تلقوا الضربة الافتتاحية نتيجة خديعة واللي كان أهدافها أبعد بكثير حتى المسار النووي. بعد كلمة السيد خامنئي ذهبت الأمور باتجاه الرد الأولي. من ذلك النهار حتى اليوم نشوف في تصاعد بالوتيرة الإيرانية، سواء بنوعية الضربات، نوعية الأهداف، وكذلك الأمر الوتيرة وانتقاء الزمان المناسب لكل عملية. اليوم مثلا الان هي الضربه الثانيه مثلا في وضح النهار. طيب الايرانيون ماذا يفعلون؟ اولا اذا بنشوف مثلا طبيعه الاهداف، كل ضربه ورد مرتبط بشيء ما يحصل في ايران، حتى عندما يهددون الان مناطق سكنيه في ايران مباشره يهدد المناطق القوات المسلحه الايرانيه ببيان انه هذه المنطقه مثلا غير امنه. اليوم يقولون مختلف المناطق الاسرائيليه غير امنه. بالامس ايضا كذلك الامر عندما اصدر مثلا الاسرائيليون المتسرعين في سكان ايران بيان مباشره خرج البيان من تحدث القوات المسلحه الايرانيه وبعدها صار في ضربه صاروخيه لتثبت البيان وبالتالي وتيره ترتفع. نحن في مرحله محاوله تثبيت ضوابط فيها او نوع من الردع المتبادل، هذا سيبنى عليه في المرحله المقبله بحسب مسار هذا العدوان كيف سيبنى، ان كان على شكل حاله تبادل الضربات، ان كان هناك تدخل امريكي ممكن نكون ذهبنا لسياق مختلف، سياق اخر مرتبط بالمنطقه، لم يعد محصورا بين الكيان الاسرائيلي وايران بمنطقه معينه. وبالتالي ايضا طريقه العمل الايرانيه، طريقه الردود الايرانيه تدلل على انهم يملكون قياده منظومه مسيطره مهمه جدا، وايضا هم يتقنون اللعب على عامل الزمن، وبالتالي كل خطوه هي خطوه محسوبه وليست شيء اخر. انا اتحدث بذلك ولا اقصد بانه ايضا في المقابل الاسرائيليون حققوا نقاط معينه ويحاولون يعني استثمارها في الضغوطات وفرض معادلات الوجه.
نعم، أشير الآن إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول قبل قليل تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق شمال فلسطين المحتلة وعقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل كما يقول، يطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية ويعمل في الوقت الحالي كما يقول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ التي تنطلق من إيران. إضافة إلى ذلك هناك بالمقابل رئاسة الأركان في الجيش الإسرائيلي تقول أنه نحذر أمريكا وداعمي إسرائيل التي تجاوزت خطوط الحمراء بأنهم من أنهم لن يتمكنوا من صدنا وأننا سنواجههم والكيان هو أضعف من أن يواجهنا نحن. إذن نحن أمام لهجة تصعيدية كبيرة جدا من جانب الطرفين، إلى أين يمكن أن تسير الأمور، خاصة نتحدث عن سفن حربية إسرائيلية تأتي ويعني إلى المنطقة عبر وحاملة الطائرات نيمتز وما شابه.
واضح أنه في مسار التصعيد قائم فعليا من خلال مجريات
عفوا بس بدي أذهب إلى خضر شاهين مراسلنا في القدس المحتلة، ربما يضعنا في صورة ما يجري الآن. خضر.
نعم محمد، وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قبل قليل تم تفعيل صافرات عدة مناطق في الشمال عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الفلسطينية في الشمال المحتلة، وتم طبعا من قبل القيادة الجبهة الداخلية لمطالبة الجمهور بالالتزام بتعليمات القيادة، إضافة لأنه في الوقت الحالي يعمل
خضر لو ترفع صوتك قليلا أنا لا أسمع لو سمحت.
نعم إذا كان الصوت واضح نتحدث.
واضح فضل الآن وضح الصوت فضل.
نعم بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث بأنه قبل قليل تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق في الشمال عقب رصد إطلاق عدة صواريخ من إيران اتجاه طبعا منطقة الشمال، وتم مطالبة كافة الإسرائيليين بالالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وفق بيان الجيش بأن سلاح الجو حتى هذه اللحظة يعمل على اعتراض الصواريخ، ومنها طبعا دعت الحاجة للقضاء على التهديد وفق تعبيرهم، وأيضا الحديث بأن الخطر ما زال يسيطر على المنطقة الشمالية. حتى هذه اللحظة
على كل حال هناك خضر عفوا
في حيفا وإنما في محيط حيفا ومنطقة الاختيرة، إضافة للمناطق السكنية المتاكمة للحدود مع جنوب لبنان. وتعتبر هذه المناطق محمد لأول مرة يتم إطلاق صافرات الإنذار ووصول الصواريخ الإيرانية لتلك المناطق.
على كل حال في مواقع التواصل خضر تظهر مشاهد الآن من شمال فلسطين المحتلة عن سقوط صاروخ إيراني وهناك حرائق يجري التعامل معها قبل قليل. في مواقع التواصل. طيب في مثل هذه الحالة خضر، تصف لنا واقع الشارع الإسرائيلي، كيف يتصرف المستوطنون وهم يهرعون إلى الملاجئ، وخاصة أنه نحن شهدنا هذه الحالة مرات عدة في الليالي الماضية.
هذا صحيح، نتحدث عن ملايين، يعني تتحدث عن ملايين من الإسرائيليين، سواء من الوسط وصولا إلى الشمال في تل أبيب، الأقصى الشمال في حيفا ومحيطها، كل تلك المناطق يطلب من الملايين من الإسرائيليين التوجه إلى الملاجئ والبقاء في الأماكن المحصنة. هناك حالة من الذعر، هناك حالة من عدم الاستقرار الأمني الداخلي، إضافة بأن خلال الساعات الماضية حتى سمح لبعض من هؤلاء بالخروج من الملاجئ أو حتى من الأماكن المحصنة. تتصور أن الملايين تتواجد على مدار الساعة داخل الملاجئ وداخل الغرف المحصنة التي أصبحت هي بحد ذاتها غير محصنة ولا آمنة، وشهدنا عدد القتلى الذي كان في منطقة
طيب. خضر فيما يتعلق بالمباني
وجود الإسرائيليين داخل الملاجئ،
نعم، المباني التي دمرت في تل أبيب، يعني كيف تم التعامل مع سكانها، خاصة أنه نحن نتحدث عن شكاوى كثيرة من قبل الإسرائيليين بأنه لم يتم التعامل معهم بشكل صحيح لنقلهم إلى أماكن آمنة أو إعطائهم منازل أو تعويضات أو ما شابه.
هو مبكر الحديث عن هذا الوضع، ولكن هناك نتحدث عن أكثر من 7700 إسرائيلي تم إجلاءهم من تلك المناطق التي تعرضت للقصف وفقدوا منازلهم وفقدوا بناياتهم، تم نقلهم وفق القيادة الجبهة الداخلية إلى الفنادق. ولكن يعني محمد، علينا أن لا ننسى بأن هناك عشرات الآلاف ما زالت في الفنادق، سواء من مناطق الجنوبية المتاخمة لقطاع غزة أو حتى الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان، حتى هذه اللحظة لم يعودوا إلى تلك المناطق وما زالوا يتواجدون في الفنادق. يأتي هذه الأحداث خلال 4 أيام، نتحدث عن أكثر من 8000 إسرائيلي تضرروا وفقدوا منازلهم في حيفا، في تل أبيب ومناطق محيطة، في ما يعرف بغوش دان، وكل المناطق التي تعرضت المنازل للهدم والبنايات تحديدا، كما شاهدنا في بيت حديقة، في رمات جان، في بيت يام، هذه المناطق تأثرت بشكل كبير خلال سقوط هذه الصواريخ.
نعم،
لذلك هناك حالة من التذمر لدى الإسرائيليين والمستوطنين بهناك عملية عدم اهتمام بهم، لأن هناك ضغط كبير في هذه الأوقات على الأعداد الكبيرة المتزايدة التي تفقد منازلها أو تفقد.
وهل هذا يمكن يشكل ضغط على الحكومة الإسرائيلية على نتنياهو في متعلق، هل بدأنا يعني نتلمس بعض القلق عند الإسرائيليين من نتائج هذه الحرب؟
هذا صحيح، يعني هناك بعض الإسرائيليين ذكروا كيف يتواجد مسؤولون أمنيون في المناطق المحصنة في الملاجئ وهي وهؤلاء مستهدفون، وذكروا أحدى الإسرائيليات أعلنت عبر المواقع التواصل الاجتماعي بأن منزلها بالقرب من وزارة الجيش في تل أبيب، فكيف يمكن أن لا تتضرر؟ وحتى في الجولات التي قام بها عدد من المسؤولين إلى المناطق المتضررة في تل أبيب، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، مثل رئيس الدولة وإضافة المسؤولين الآخرين، تعرضوا للاحتجاج من قبل الإسرائيليين، وحتى وصل الأمر إلى طردهم من تلك المواقع. كلما زاد الضغط وكلما كان هناك ضغوط كبيرة، كلما زادت الضغوط على بنيامين نتنياهو وتوجيه وتصاعد الغضب في الشارع الإسرائيلي، الذي في الآونة الأخيرة يعني لمسنا ذلك من خلال حالات التذمر وحالات البقاء لساعات طويلة في الملاجئ. الإسرائيلي غير متعود تحديدا في المناطق التي تحدث عنها، مناطق استراتيجية في تل أبيب، في حيفا، أو في حتى في غوش دان، ووصولا إلى القدس المحتلة، هم غير معتادون عن أن يبقوا في الملاجئ كما كان في السابق لعشر دقائق أو لأقل من ذلك. الآن هم يتواجدون لساعات طويلة في الملاجئ دون معرفة ما يحصل في الخارج.
نعم، سؤال أخير خضر، فيما يتعلق بالاجتماع الأمني الذي يعقده نتنياهو، هل انتهى الاجتماع وعلى ماذا يركز تحديدا؟
حتى هذه اللحظة هو متواصل هذا الاجتماع مع وزير الحرب، مع رئاسة الأركان، وأيضا مع قيادة سلاح الجو، يركز على الأهداف القادمة وفق التقارير المصادر العبرية التي من الممكن أن تتعرض إليها في ضرباتها خلال الساعات القادمة. وهو أيضا في هذا الاجتماع اجتماع تقييمي على كل الأهداف التي قام بها سلاح الجو أو حتى جهاز الموساد باتجاه طبعا إيران، لذلك ربما لا يكون هناك صدور لأي قرارات، ولكن هذه الاجتماعات هي ليس الاجتماع الأول، ومنذ عدوان على إيران هناك اجتماعات متواصلة يجريها بنيامين نتنياهو سواء داخلية أو خارجية مع الإدارة الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك خضر على هذه المعلومات. عندك تعليق على المعلومات خاصة فيما يتعلق بحركة الإسرائيليين عند إطلاق الصواريخ الإيرانية؟ يعني هناك إرباك كبير جدا، وهناك كلام في الإعلام العبري أنه الكثيرين لا يلتزمون بأوامر الجبهة الداخلية، ليسوا معتدون ربما على هذه الحرب.
يعني رمزية وأهمية المناطق التي تسقط بها الصواريخ الإيرانية أنها هي تمثل منطقة العصب أو منطقة المركز الأساسية، وليس فقط منطقة تل أبيب المدينة، إنما المناطق اللي تعتبر تاريخيا هي تاريخيا بالنسبة للاستيطان الأول، يعني مثل ريشون لتسيون، مثل بتح تكفا، وهي من المستوطنات الأوائل التي بنيت في فلسطين
خاصة بتح تكفا، هي الأولى
بتح تكفا منذ العام 1880، و ريشون لتسيون التي ايضا استهدفت في العام 1883 تعتبر من الاماكن التي الغير مجهزه اساسا بملاجئ، وبالتالي لم
رغم رمزيتها
لانها بالاساس كانت مستوطنات يعيش بها الاثرياء جدا في الطبقه الغنيه جدا، وتحديدا من الاشكنازيين الذين يعيشون في هذه المناطق، على اعتبار انه يعني الذين انتفعوا الى حد كبير من مؤسسات ما تسمى بالدولة كانوا هؤلاء، هذه الشريحة وهذه الفئة المهيمنة اليوم بالاقتصاد وبالأمن وبالجيش. لكن هذه تحديدا الفئة هي الفئة الناقمة اليوم على بنيامين نتنياهو أساسا، لأن بسبب تحالفه مع الحراديم والقوميين المتدينين مثل سموتريتش وبن غفير، وبالتالي بدأ يتغير المزاج. لكن إضافة إلى ذلك جاءت اليوم مسألة عدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمان، خاصة أنهم يعني الطغمة المالية الحاكمة في الكيان الإسرائيلي.
أستاذ، بحكم يعني اطلاعك على الواقع الإسرائيلي وخبرتك في متابعة الإعلام الإسرائيلي خاصة، هل ترى بأنه المجتمع الإسرائيلي قادر على الصمود إذا كانت طالت هذه الحرب، خاصة أن الصواريخ الإيرانية تفعل ما تفعل ودمار
يعني كما قال مدير صندوق التعويضات على وضريبة الأملاك، يتحدث اليوم عن رقم كبير جدا،
9900
حوالي فعلا، ويقول أنه ملياري شيكل يعني هي اليوم الكلفة، وعشرين ألف قدموا طلب لمعالجة الأضرار. يعني عمليا هناك 20,000 مبنى وشقة مدمرة وبحاجة لأضرار، هذا عم نتحدث عن 3 أيام. في التقديرات الثانية والتقييم الأول الذي له علاقة بالقدرة على الإطلاق والقدرة على إطالة موضوع الأذى والحاق الأذى، وأيضا ربطا بما قالت صحيفة هارتس أنه إذا تمكنت إيران يوميا من إطلاق صواريخ ما بين 50 إلى 70 صاروخ، هذا يحتاج إلى تقريبا معدل 72 إلى 84 صاروخ اعتراضي. وإذا كنا نتحدث عن طبقات الاعتراض الأربعة الأساسية، يعني مقلاع داود، القبة الحديدية، حيتس 2 و3 إضافة إلى ثاد، منظومة ثاد، هذا الأمر يحتاج إلى عدد معين من الصواريخ. التقديرات الأولية تشير إذا استمرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا المعدل من الإطلاق في اليوم 15 إلى اليوم 18 سوف تخرج الصرخة الإسرائيلية.
أنا على كل حال بدي أرجع للسؤال اللي طرحته لي قبل ما يطلع معنا مراسلنا خضر شاهين فيما يتعلق بهذه التحركات العسكرية. نتنياهو للأي بي سي يقول من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم إسرائيل في سعيها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني، وكأن هناك حث من جانب نتنياهو للأمريكيين على المشاركة في الحرب. يعني هل ترى بأنه المؤشرات بدأت تشير إلى فعلا هذه المشاركة من خلال الحركة العسكرية الأمريكية؟
أنا أعتقد أن هناك قرارا أمريكيا واضحا بالمشاركة، وأن تدرجت الأمور بهذه الطريقة التي يعني يمارس نتنياهو سياسة العصا، بالمقابل يمارس ترامب سياسة الجزر. وهذا يتبدى من خلال نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى لها علاقة بما صدر اليوم وقبل عدة دقائق بتصريحه نقلته القناة 12 العبرية، من أن نتنياهو قال بمقابلته مع المحطة الأمريكية ABC يقول فيها أنه قد يتم اغتيال أو استهداف القائد السيد علي خامنئي، وبالتالي هذا يتعارض جوهريا مع ما كانه أيضا قبل عدة ساعات ترامب من أنه لم يعطي الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو بهذا الأمر، وبالعكس من ذلك منعه من هذا الأمر. هذا عمليا نتنياهو يرد على ترامب. هذه نقطة. النقطة الثانية في الاتصال الذي سرب قبل عدة أيام قبل بدء العدوان على إيران، كان هناك حديثا سربه الإعلام العبري من أن نتنياهو تلقى اتصالا من ترامب وقال فيه بأنه لم يعطي الضوء الأخضر لمهاجمة إيران. لم تمر سوى 3 أيام حتى قاموا بالاعتداء الذي حصل.
لا نتنياهو عفوا للاي بي سي يقول إيران تريد حربا لا نهاية لها وتدفعنا نحو شفا حرب نووية، وما تقوم به إسرائيل منع ذلك. إيران تريد حرب نووية.
نتنياهو يقلب الأدوار
وهي لا تملك سلاحا نوويا.
صحيح. يعني يقوم بقلب الأدوار بشكل كامل، يعني في محاولة منه لاستقطاب الكثير من المواقف. هذا مؤشر إلى أي مجال أو إلى أي مسار ذاهب الأمور. لكن
طب هذه اللغة شو بتفسرها؟ يعني كيف بتفسرها إنه نحن قادمون على شيء ما من هذا النوع؟
الموقف السقف العالي الذي طرحه يتعلق بتغيير النظام، هذا هو بحد ذاته يكشف حقيقة المواقف العدوانية الأمريكية والإسرائيلية ضمنين في هذا الموضوع تحديدا. وما كان موضوع البرنامج النووي الإيراني إلا مجرد ذريعة، وأيضا موضوع السلاح الصاروخي أو القدرات الصاروخية الإيرانية، قدرات دفاعية وقدرات، وحتى البرنامج النووي الإيراني يعني باعتراف القيادة الإيرانية وبتصريحات منها، وباعتراف أيضا اليوم الوكالة الطاقة النووية تتحدث عن أنه المسؤولون في الحكومة الإيرانية متعاونون بشكل كامل مع
وهو يتناقض مع ما كان بتقرير الوكالة ومجلس الحكومة.
وهذا يكشف بأن التقرير السابق الذي يعني تم تعميمه هو عمليا لتقديم الأرضية الخصبة بالقيام بهذا النوع من العدوان، لأنه القرار اتخذ.
طيب، رغم توزيع الأدوار هذه، هل سينجح نتنياهو برأيك أنه في جر الولايات المتحدة المشاركة عسكريا الآن؟ يعني وهذه المؤشرات قد تشير إلى ذلك، وأشير إلى أنه أستاذ نبيه عوضة أنت من القلائل الذين يتوقعون كانوا حربا إسرائيلية على إيران، وأنت قلت لي هذا وأنا قلت لك لا.
فعلا.
تفضل. الآن ماذا الوضع؟
الوضع فعلا أنا أعتقد أن المسألة مسألة وقت لدخول الولايات المتحدة، كما أشارت اليوم صحيفة يدعوت أحرانوت وإحدى التقارير الإخبارية الإسرائيلية بأنه نتنياهو يقع تقريبا في مشهد شبيه ما حصل في السابق بين محافظين وبين من انعزاليين. الانعزاليون الموجودين إلى جانب ترامب وهم يعني لهم وزن أيضا في الإدارة الأمريكية يفضلون، وهناك بعض التعبيرات التي صدرت وتعبيرات على مواقع إكس أيضا، كانت هناك مواقف واضحة من بعض الوجوه القوية تقول أنه لا داعي للدخول في هذه المواجهة وأمريكا أولا. هذا الموقف الانعزالي موجود، لكن هناك أيضا مواقف أخرى تقول أن ما تفعله إسرائيل هو نيابة عن الولايات المتحدة ومن الأفضل الدخول في هذا. يطرح الصحافي الإسرائيلي سؤالا كبيرا، بمن من الممكن أن يتأثر ترامب المعروف بتقلب مزاجه وتقلب مواقفه، وخاصة أنه في المعطيات الأولى التي نشرها الإعلام العبري تحدثوا عن الخديعة التي وقعت فيها إيران، والخديعة كانت عبارة عن 3 نقاط أساسية. موضوع الاتصال الذي حصل والتسريب الذي حصل بأنه ترامب لم يعطي ضوءا أخضرا لمهاجمة إيران. المسألة الثانية تتعلق بإرسال رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع و وزير الشؤون الاستراتيجية رون دارمر إلى الولايات المتحدة للقاء مع ويتكوف تمهيدا للجولة الجولة التي كانت من المفترض أن تجري قبل يومين. والمسألة الثالثة هي أخذ نتنياهو عطلة والذهاب إلى يعني الاحتفال بعرس ابنه في منطقة الشمال. تبين أن 3 مواضيع هي مجرد ادعاءات كاذبة، وأن التحضير اتخذ والقرار اتخذ يوم الاثنين كما نشر الإعلام العبري بتنفيذ هذه العملية التي جرى التحضير لها قبل 8 أشهر بالحد الأدنى. بالحد الأقرب وبالحد الأبعد.
على كل حال، الرئيس الإيراني في اتصال مع نظيره التركي أردوغان أكد بأنه نحن لم نكن من البادئين بالحرب، ولكننا سنرد على إسرائيل بنفس مستوى همجيتها أو هجماتها، مؤكدا أنه نحن ممكن أن نعود إلى المفاوضات ولكن بعد توقف العدوان الإسرائيلي على إيران. برأيك يعني هذا الجو والاتصالات في الإقليم ممكن أن تؤدي إلى نتيجة؟
بعتقد أنه يعني حتى الآن لا توجد أرضية خصبة لطرح مبادرة سياسية. يعني المواقف المختلفة والشعارات المختلفة، يعني إيران تتمسك بموقفها الذي هو كما هو، أنه تعرضت لاعتداء والمفروض من الطرف الآخر أن يوقف هذا الاعتداء، بينما المواقف الأخرى اللي عند الكيان الإسرائيلي واضح جدا أنها ذاهبة بأبعد من موضوع البرنامج النووي، بأبعد من القدرات الصاروخية لتطال النظام ورموز النظام أيضا كما ورد بصريح العبارة من قبل بنيامين نتنياهو. لذلك لا أعتقد أن الأرضية اليوم هي أرضية خصبة من أجل القيام بمبادرة سياسية،
لكن
قد يحدث تطور ما له علاقة بعملية الأذى. يعني موضوع إلحاق الأذى من أجل النزول إلى عن الشجرة، يعني هو نتنياهو يحتاج إلى موقف ما من أجل النزول عن الشجرة. إذا تضررت، إذا شعرت الولايات المتحدة بأن مصالحها، وهنا الجانب الذي له علاقة بالخلاف بداخل البيت الأبيض وانقسام الموقف بداخل.
تأخرنا على زميلنا خليل نصر الله. خليل، فيما يتعلق بطبعا الجو هذا المرتبط بطبعا التحضيرات الأمريكية أو التحركات العسكرية الأمريكية، هل ترى أنها تصب فعلا في رغبة نتنياهو بجر الولايات المتحدة للمشاركة العسكرية في هذه الحرب العدوانية؟ وإذا كان يعني الجواب نعم أو لا، لماذا من وجهة نظرك؟
هي المسألة الرغبة موجودة لدى نتنياهو ولدى معظم القادة الإسرائيليين، ليست جديدة. المسألة الأهم أنه اليوم يجب أن نتفق على أنه هذا العدوان يديره واشنطن بيد القراءة الإسرائيلية، لكن هو عدوان أمريكي. الحشد العسكري يكمن عدة جوانب، في جزء منه له علاقة بالدفاع اللي سينشر في شرق المتوسط، هذا مرتبط ب قوة الهجمات الصاروخية الإيرانية، وأيضا يدلل على أن في مشكلة بدأت تتعلق بمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي. طبعا لا نقول أنه هي لديها عدائر فعالة، ولكن في حدود معينة. والحشد اللي له علاقة بحملات الطائرات نعم يطرح حول على مدى استفهام، إن كان سيكون هناك تدخل مباشر أعمق وأكثر من التدخل الحاصل الآن، لأن اليوم لم نعد في مرحلة قول واشنطن تشارك أو لا تشارك. لا، ترامب قال اليوم علنا نحن قدمنا دعما كبيرا لإسرائيل، تحدث عن الدعم العسكري، لا يستحق عن دعم معنى دعم سياسي، وهم حطيتون لهذا. إذا كانت المصلحة الأمريكية فعلا تقتضي اليوم إشعال المنطقة مع تقديراتهم نعم هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تحديد الأهداف على رأسي أسقاط المنطقة، هي هذه الجغرافية مهمة قد يقدم. إن كان غير ذلك يجب أن نفهم أنه في احتمال إسقاط الاحتمالات كما يعني وقع كتب في المرحلة الماضية، وأنا سعدت يعني عندما كنت أستمع للمستذنبين من الأشخاص الذين كانوا يقولون عدوان، كان واضح أنه نعم لا يمكن إحتفاع هذا المسألة، هنا نقول مرتبط بالتفاوض، لكن في مسألة الاعتداء أو مسألة الحرب لا يمكن استبعادها، لأنه ظروف المنطقة تبدلت عن مرحلة ما قبل 7 أكتوبر بشكل كبير جدا، واحتمال الاعتداء هو احتمال منتهي وليس احتمال منخفض ولا يمكن استبعاده، وهذا ما حصل أنه المؤشرات كانت تقول ذلك، ليست مسألة مين من ثلاث مؤشرات قابلة أمان. انطلاقا من هنا في مكان صادق نعم يمكن أن ترفع واشنطن من الوتيرة، ويمكن أن تتدخل بشكل أكبر وبشكل واضح جدا، لأنه بعض الأمور اللي لها علاقة بالداخل الإيراني استهداف المنشآت النووية والتدمير مثلا، هذا الأمر عن المسلمين الأمريكيين والقدرة عند الأمريكيين كذلك الأمر. لذلك نعم إذا رأوا هناك مصلحة قد يحصل هذا الأمر. بالمدى منظور الأيام القليلة مش واضح، لكن أنه سيكون هذا التخطيط لإيران على قبل المشاركة بالعملية، لكن إذا الأمور طالت أكثر نعم، مش لأنه هذه النتيجة صفة نتيجة هذه الحرب هي التي تحدد مصير المنطقة إلى أين يمكن أن تذهب.
طيب، ولكن هل يمكن لترامب أن يعني يغامر بموضوع المشاركة العسكرية؟ لأنه هذا له عواقب كثيرة، نحن نتحدث عن قواعد عسكرية أمريكية موجودة في المنطقة، هناك أوراق قوة تملكها إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز وبعض الممرات الدولية وما شابه ذلك، مما سيؤدي إلى رفع يعني أسعار النفط وما شابه ذلك. هل ترى بأنه قد يغامر بهذا في سبيل دعم نتنياهو في حربه التي يعني الأفق ليس مؤكدا بأنه سينجح فيها؟
النقطة الأولى أنه الظروف تبت. شوف الإسرائيلي عندما ذهب إلى هذه الحرب ذهب وهو يضع الكلفة في عين الأمريكي. نتنياهو يكرر هذه المسألة، كان واضح ندفع كلفة وننتهي من التهديد. الأمريكيون كذلك الأمر، يعني اليوم الأمريكي نعم هناك أوراق قوة بيد إيران وبيد هرمز ومسائل كثيرة جدا حتى العلاقة بمصالح أمريكية بالمنطقة، بعضها نعرفها نحن الناس بعضها لا نعرفها. لكن هم يعتقدون بأن طالما هناك ضربات تتركز على جانب الإيران في الداخل وطالما هناك إمكانية لإضعاف قدر الإمكان الواقع الموجود في الداخل، بالتالي نعم هم سيذهبون إلى احتمالية أن يقول ندفع كلفة ولكن نحقق الهدف الأكبر اللي له علاقة ببعض على النظام الإيراني بالحد الأدنى وتركيه أو دفعه إلى تقييد تنازلات أو إسقاط. إذا كان هذا التقديرات ونعم هذا الأمر قد يؤدي إلى الغرض دعم سيئات والتلوث تعرض بعض المصالح للضربات اللي هو يعتقد أنه يرممها في وقت لاحق. لكن المشكلة الأساس أنا أعتقد هي طول أمد الاشتباك. نعم طول أمد الاشتباك لنكن واقعيين هو استنزاف لكل الأطراف وتوسعها نعم قد يؤدي إلى استنزاف المطرف الأقرب باستراتيجية. نعم يرى الأمريكيين هذا الأمر يخدم الصين يخدم دول أخرى، لكن بالوقائع الموجودة عفوا لكن بالمرحلة الحالية يمكن أن نعتبر أنه يعني هذا الأمر مرهق قليلا. لذلك إذا كان فعلا أنه الهدف في محطة مع دفع كلفة نعم قد يتبقى هذه الخطوة لا يجب استبعادها.
نعم طيب فيما يتعلق بموضوع قد تكون هناك مشاركة أمريكية أم لا، هناك تحذير من الرئيس الإيراني اليوم يقول بأنه نحن نحذر الأمريكيين من مساندة الإسرائيليين بالحرب. يعني القصد هنا يعني إيران تملك أو لا قوة؟ إذا نحن
أكيد
عم بسأل الأستاذ نبيه في هل نحن أمام يعني فعلا إمكانية لاستخدام هذه الأوراق من جانب الإيران؟
اولا هناك نقاش على المستوى الاسرائيلي بالاساس قبل توجيه هذا العدوان، قبل القيام بهذا العدوان منذ شهرين تقريبا كان هناك نقاشا موضوع على الطاوله فيما يتعلق بالاولويه اليوم تتجه باتجاه ايران قبل زياره ترامب الى المنطقه، وجرى تاخير هذا الموضوع وقيل ان الموضوع المفاوضات هو غايته الأساسية قيام إسرائيل بالتحضير لهذا النوع من العمل. وواضح جدا أن هذا العمل جرى التحضير له بدقة وتم اختيار الوقت المناسب بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت الولايات المتحدة هي شريكة بالعدوان على لبنان وهي شريكة أساسية بالعدوان على غزة وعملية الإبادة، وشاهدنا حجم الأسلحة التي وصلت إلى الكيان الإسرائيلي في عدوانه على غزة، قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي 2735 يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات، الفيتو التي استخدمته الولايات المتحدة تقريبا بحدود 9 مرات من أجل عدم إلزام إسرائيل بإيقاف العدوان والحرب على غزة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وقدمت لها كل هذا الدعم الكبير من أجل الوصول إلى هذا الواقع الذي استجد على الوضع المنطقة، الدخول إلى سوريا واحتلال أكثر من 25% من الأراضي السورية تقريبا بحدود، والسيطرة على مواقع والإبقاء على مراكز في لبنان ومواقع في لبنان محتلة، ونسف اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والاعتداء على السيادة اللبنانية والقيام بعمليات اغتيال وتدمير، ويعني استخدمت كل شيء. ما الذي يمنع من أن تقوم الولايات المتحدة بأن تعتبر هذا الذي يجري اليوم هو مقدمة لدخولها من أجل تحقيق إنجازات سياسية كبيرة جدا، خاصة أن تداعيات ذلك في حرب مباشرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون له تغيير لواقع الجيوسياسي في المنطقة ككل؟ لماذا لا يكون هذا السؤال مطروحا خاصة بعد كل هذه الطروحات وهذه الحرب التي شنت على أكثر من منطقة وعلى بأكثر من جبهة كما يقول بنيامين نتنياهو نفسه؟ لذلك أعتقد أن أوراق القوة الموجودة لدى إيران هي أوراق استنزافية أكثر منها أوراق لها علاقة بتغيير موازين القوة، والقدرة على الاستنزاف هي جوهر المشكلة بالنسبة للعمق الداخلي الإسرائيلي. وهو السؤال الذي يطرح نفسه بالأساس، وأعتقد أن القيادة الإيرانية مدركة تماما أين تقصف وأين تصل صواريخها وماذا تستخدم أيضا. يعني فقط في القراءة الأولى التي لها علاقة بما نشره موقع أكسيوس قبل عدة أيام من أن القدرات الصاروخية الإيرانية تصل إلى حدود 2000 صاروخ، فيما لو غض النظر عن هذه الحرب أو لم تلجأ إسرائيل إلى القيام بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية لكان المشهد أمام 20,000 صاروخ خلال السنوات المقبلة، عندها لن تنفع لا منظومة ثاد ولا منظومة القبة الحديدية ولا مقلعة دولة.
الحرس الثوري الإسلامي في إيران يقول أن الهجوم الإجرامي على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني كشف رعب العدو من الحقيقة. طيب أستاذ خليل، هل ترى بأنه يعني الجهود الدبلوماسية الآن التي تجري، خاصة أنه في بعض الأنباء الإعلامية تتحدث عن أنه هناك وفود وسطاء من عمان من قطر بدأت بإجراء اتصالات بشأن وقف إطلاق النار أو خفض التصعيد أو ما شابه ذلك، هل ترى بأنه الجهود الدبلوماسية الإقليمية يمكن لها أن يعني تعطي ثمارها في هذا الوقت؟
احنا هذه الدول في المنطقه هي طرف الرصد يعني، او حتى لو احيانا عندما يقول مبادرات الموضوع عند الامريكيين هم يقولون رصد لنكون واقعيين معه. هلا الان يعلن هناك اتصال سيجري بين رؤساء وزراء المانيا وفرنسا وبريطانيا مع وزير خارجيه ايران لنرى ما الذي سيتم الحديث عنه، لكن تبقى الكلمه عند الامريكيين. يعني إذا الأمريكيين أرادوا سنرى أن هؤلاء سيأتون، أنا قيل منذ أيام هم حملوا شيء إلى إيران، يعني اتصال الأمير اتصال ترامب يعني فقط، ثم أيضا اتصالات قطرية إيرانية، قيل أنه في شيء، ولكن حتى الآن الأمور لم تتبلور يعني، وقد يكون أيضا طرح بعض المبادرات بعض المساعي لكن جزء أيضا عملية تفضيل اللي مرتبط المراحل الماضية. أنه أيضاً للقول أنه نعم نحن نسعى لخطوط السيد، لكن واقع الأمور على من هي عليك نجد أنه إذا نجي تتوضعنا أمامنا الواقع العسكري الواقع الميداني الأمور لا تصل لحد أن يتمكن أي طرف من فرض الضغط على الطرف الآخر. بس على سبيل المثال أنه في اليوم الثاني يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليقبلوا بالاتفاق اللي وضعه أمامه الآن الإيرانيين، طبعاً أفضل من أن لا يبقى لهم شيء آخر أن يفاوضوا عليه حدث عن النوم. طب ما كذا كان الرد الإيراني على لسان عباس عراقي، نحن نقبل بقانون حقوقنا النووية من التخصيص ومن التحوط ومن البحث العلمي عن الوقت النووي، وبالتالي موقف إيران لازال صار يعني لم يأتي إذن تغيير موقف الدول الغربية. اليوم مع ارتفاع مستوى الجهود الإيرانية ارتفاع مستوى الضربات الإيرانية والإسرائيلي يرفع مستوى يعني معين بدعم أمريكي وواشنطن أو الغربيون يرفعوا المستوى الأمور على حالها، لأن لم تتبلور مشهدية اليوم لنفرض أنه يمكن أن تذهب الأمور إلى طرف المبادرات. ما هي المبادرات التي يمكن أن تطرح؟ رئيس أمريكي بالأمس تحدث عن سلام بين إسرائيل وكذا، شوف أين يعني هو لبنان غير قادر على خط سلام معه بينه وبين الكيان الإسرائيلي، هو ملك إيران، هذه كلمة طبعا كبيرة سلام تستغرب يعني حتى الحديث. البعض قال أنه يرفع وقف إطلاق النار حاليا واضح، بس مازال هناك رهان على الوقت وتخطيط منجز ما يدفع الإيرانيين إلى الصراع. لذلك نحن في مرحلة ضرب أكثر، طبعا مع سقوط مارية إسقاط النظام بالضربة الأولى أو الحز لدرجة الانهيار أو الاحتراق. طيب نحن اليوم أمام مرحلة ضرب أكثر، كل مسار حاول طرح قوة كما قلنا في البداية صارت في مراحل، عندما يحين الوقت سنرى الأمريكي يعني تبين جديتهم من عدمها، ولكن على حول ما سوقت لقاء هذا خسارة لأمريكا والصين على الوضع الحالي، سوقت لقاء هذا خسارة كبيرة لهم، لم يفعلوا أي شيء، لم يغيروا أي شيء في الوضع الإقليمي اللي موجود الآن، على العكس هم ضعوا ما العلاقة بهذه الوضعون علاقة الهجوم الصين تحديدا الإسرائيلي اللي تفعلها.
نعم. تتوالى الاستنكارات لهذه الجريمة بقصف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدين الاستهداف الإسرائيلي الذي يعكس مستوى الإجرام الذي وصل إليه جيش الاحتلال. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يؤكد وقوفه بكل إمكانياته إلى جانب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في إيران. هذا بيان إذن لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. ما زالت هذه الأمور تتفاعل. الآن يعني حرس الثورة الإسلامي يقول بأنه سنرد على أي ضربة وتستهدف مواطنين في إيران بشكل قاسي جدا وبشكل قوي جدا. كيف نفهم الكلام؟
يعني واضح أنه القدرات الإيرانية لم تنتهي، وهذا مؤشر مهم جدا لقراءة الأحداث، بأنه وهذا أساسا مطروح اليوم على الإعلام العبري، بأنه هل تمكنت إسرائيل من الضربة الأولى وحتى بعمليات الاغتيال التي نفذها الموساد الإسرائيلي، هل تمكنت من تحقيق الأهداف؟ هذا سؤال مطروح على المستوى الإعلامي الإسرائيلي.
الإسرائيلي بيقول حققنا، يعني دمرنا وعملنا، وحتى حتى حتى يقال إنه كاتس أو لا أدري أي مسؤول يقول ثلث القدرة الصاروخية.
صحيح. حتى أنه خرجت بعض الأصوات عندما قال كاتس بأنه يريد أن يحرق طهران، خرجت أصوات من داخل المؤسسة العسكرية طالبته، وهذا نشر على الإعلام العبري ببعض العناوين البارزة، أيضا كانت من بعض المؤثرين حتى من المحللين العسكريين والذين وهم قريبين من المؤسسة العسكرية يقولون بأنه هذا الكلام لا يصرف في أي مكان، هذه ليست أرض صغيرة، هذه منطقة كبيرة جدا، ولا توجد إمكانيات وقدرات بدون بإشارة إلى الولايات المتحدة، بدون الولايات المتحدة من أجل حسم هذه الحرب.
طيب لماذا استخدام هذا المصطلح؟ يعني مصطلحات إنه فيها عدوانية كبيرة، حرق إيران، حرق طهران.
يعني فهم هذا الأمر بأنه تلويح لاستخدام التكنولوجيا أو القدرة النووية، ولو وإن كانت يعني.
إيه، ولكن هو هدد بحرق طهران، اشتعلت النار في حيفا.
في حيفا.
وفي تل أبيب.
فعلًا هو عملياً يعني معروف عنه أنه حتى الانتقاد الذي يعني وضعته القيادة العسكرية كان انتقادا واضح جدا، بأنه يغرد خارج سرب القرارات العسكرية الميدانية، لأنه عندما يرمي مثل هذه المنطقة، طهران ليست مدينة صغيرة، طهران مدينة كبيرة، وأن مساحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 1,600,000، يعني ليست مساحة صغيرة، يعني هي دولة كبيرة جدا، ولا توجد قدرة وإمكانية حتى لسلاح الجو الإسرائيلي بالسيطرة بشكل كامل، هذه التقديرات الإسرائيلية. لذلك هناك نوع من العتب على إسرائيل كاتس من أنه يطرح مواقف عسكرية ليس بالإمكان تحقيقها، لذلك استعاد عن هذا الأمر بنيامين نتنياهو بمواقفه السياسية، مثل الدعوة إلى اغتيال المرشد، إلى تغيير.
بدي أسألك عن الاستعراض المسرحي هذا، في مسرح الدمار في تل أبيب لنتنياهو اليوم، وأمس أيضا يعني كان معه جوقة من بن كفير وكاتس، وإضافة إلى الرئيس الهرزوغ.
صحيح.
الرئيس الإسرائيلي، كيف بتشوف هذا الاستعراض؟
يعني حتى برمزية وضع الأعلام فوق الركام والأعلام الإسرائيلية، والناس سيعود بناء.
هل رئيس الحكومة هو الذي يجب أن يفعل ذلك في الكيان الإسرائيلي؟
الانتقادات انصبت بدرجة أساسية، خاصة أننا نتحدث نحن عن مناطق سكنية ليست مؤيدة لبنيامين نتنياهو. حتى في الانتخابات البلدية اللي حصلت ببلدية تل أبيب، لم يكن نتنياهو هو الفائز، ولا حزب نتنياهو هو الفائز. على العكس من ذلك، مجموعات الحراك الذين موجودين بسموهم مجموعات كابلان، في الإشارة إلى مستديرة أو يعني جادة كابلان في وسط تل أبيب التي تجري فيها المظاهرات، هم الذين فازوا في الانتخابات بنسبة معينة. لذلك الشارع الإسرائيلي في هذه المنطقة تحديدا هو معارض لبنيامين نتنياهو. وجرت انتقادات كبيرة، حتى أن بعض التغريدات أن زوجات المسؤولين يذهبون إلى الملاجئ، في حين أن شاهدناهم كيف يخرجون بثياب النوم من ولا يجدون ملجأ يذهبون إليه.
صحيح. نعم. على كل حال، الناطق باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول: هاجمنا بالمسيرات مطار طهران ومركز الاتصالات والتلفزيون الإيراني الذي استخدم لأغراض عسكرية. بدي تعليقك أستاذ خليل، التلفزيون الإيراني يستخدم لأغراض عسكرية، كيف ذلك؟
يعني ايضا ورد شيء بالاعلام العربي يقول انه ماذا سيقول المتحدث بعد قليل، كيف سيبرر هذه الضربه؟ هل سيكون ان هناك مشاهد عسكريه مثلا او شيء مشابه بالتلفزيون الايراني؟ واضح انه كان ربما في الاجواء شيء مستغرب، استخدم يعني قناه المجمع التلفزيونات في ايران، مقر القنوات الرسميه وقنوات التلفزيون الايراني، انه يكون له علاقه بالاتصالات عسكريه. طبعا هذه الامور حصلت في لبنان، حصلت في غزة، يعني استهداف مستشفيات من عنوان مستخدم أغراض عسكرية، هذا له علاقة بالعسكرية. لكن الملفت أنه هو استهدفت بالمسيرات. أولا كما قلنا بداية، نحن لدينا هذه السفرة الجوية. المسألة الثانية لم يريدوا الاستفزاز الايرانيين بشكل كبير جدا، خصوصا مع التهديدات الايرانيه بانه قرر ضرب في طهران بشكل يعني استهداف مباني حكوميه سيكون الرد بشكل معتدل. وبالتالي يعني لذلك انا اعتقد انه استخدمت مسيرات تستخدم الان بعض المسيرات، لا نعرف ان كانت هذه المسيرات تنطلق من الداخل او ربما تكون هناك مسيرات مسلحه في الاجواء تعمل من بعض الدول باعتبار الدول الاقليميه ويعني للوصول الى اهداف معينه. لذلك طبعا لا يوجد تبرير كما قلنا سوى مساله التاثير الاعلامي، يعني نحن نصل الى نسبه بشريه ونفعل ما نريد.
نعم استاذ نبيل، تتعلق عليها اذاعه وتلفزيون تستخدم كاغراض عسكريه؟
يعني هذه واحدة من الحجج التي استخدمها بغزة واستخدمها في لبنان واستخدمها اليوم يستخدمها بإيران. شفنا الكثير من
يعني ماذا يريد
نفس
أن يبرر
النموذج،
يعني يبرر لا كأنه يعترف بأنه هذا العمل غير مشروع وغير قانوني وغير صحيح. معترف صحيح. به، ولكنه يستخدم لأنه يستخدم استخدام عسكري أنا أستهدفه.
يعني بين مستويات بين مستويات الحديث السياسي، سواء كان يتحدث عن تدمير البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني وأنه قريبا سوف يستنزف كل الأهداف وأنه قابل يعني في طريق إلى النصر كما سماه على طريق النصر بين قوسين، طبعا يعني نتنياهو شهير جدا بأنه الكاذب والماكر والذي يخترع المواقف ويخترع الشعارات الكبيرة ومن ثم